Bismillahirrahmanirrahim. كان البحث في التعزيرات. انتهينا إلى الجهة الرابعة من جهات البحث عن العقوبات التعزيرية. الجهة الرابعة هي أنه هل يجوز التعزير على ترك الأولى أو فعل ما هو غير مناسب عرفاً أو ضار اجتماعياً، أو يختص التعزير بارتكاب المعصية بالخصوص؟ قد يتصور أن التعزير يكون أعم حتى من ارتكاب المعصية، فيثبت مثلاً جواز التعزير للحاكم في مطلق ما يرى فيه المصلحة للتعزير، حتى إذا لم يكن الفعل الذي أقدم عليه المكلف معصية بالمعنى الحقيقي. وقد يستأنس أو يستدل على ذلك بما ورد في بعض الموارد الخاصة من الروايات، من أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يضرب بدرته في موارد ربما يقال أنها ليست من المعاصي. فمثلا من جملة ذلك ما ورد في بعض الروايات، ما ورد في صفحة 583، أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام دخل ميضاءة الكوفة لكي يتوضأ، فإذا رجل قد جاء فوضع عليه، ووضع رواية عن رزين قال: كنت أتوضأ في ميضاءة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع عليه ووضع درته فوقها، ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتى وقع على يديه، فقام فتوضأ، فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم. فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين. فذهبت أعتذر إليه فمضى ولم يلتفت إلي. يقال بأن هذه الرواية الإمام ضرب فيه هذا الشخص لمجرد المزاحمة، مع أنه قد يكون هذا المقدار من المزاحمة لا يبلغ مقدار المعصية، خصوصا مع التعلية الوارد في كلام الإمام، لأنه قال له: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم. إياك أن تدفع، كان أراد أن يقول أن هذا النوع من المزاحمة وعدم المبالاة ربما يؤدي إلى الكسر وإلى الضمان. وأيضا ما ورد في صحيحة هشام في صفحة 578، أنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد، من ينقل القصص والتاريخ والأنساب، فضربه بالدرة وطرده. أيضا يقال بأن مجرد ذكر القصة ليس من المحرمات أن الإنسان يذكر القصة. نعم، من غير المناسب أن يكون في المسجد يشتغل بذلك ويشغل أوقات الناس، خصوصا في هذا المكان المقدس في المسجد الذي هو مكان الجد والعبادة والاجتهاد في هذه المسائل، يستغلها في ذكر القصص والتاريخ. على كل حال، فضربه بالدرة، مما يدل على أن الضرب التعزير يصح حتى على غير المعاصي، كل شيء يرى أنه ليس مناسبا ولو لم يبلغ حد المعصية، ولو يكون مكروها اجتماعيا خلاف أدب مثلا، خلاف وضع اجتماعي مناسب، أيضا يصح فيه الضرب تعزيرا بدليل أن الإمام قد ضرب تعزيرا على ذلك. والإنصاف أن هذه الروايات ليس الحكم بالضرب فيها من باب التعزير، بل التعزير كما قلنا فيما سبق مأخوذ في مفهومه، في مفهومه شرعا بل لغة أيضا، أن يكون الضرب عقوبة ومعاقبة للشخص، بينما هذه الموارد الضرب فيها ليس بعنوان المعاقبة بل بعنوان التأديب واتخاذ السياسات الإجرائية التي تحفظ النظام العام وما هو الصالح للمجتمع، أشبه بموارد النهي عن المنكر. غالبا الأمر قد يكون النهي عن المنكر نهيا عن منكر محرم، وأخرى يكون نهيا عن مكروه اجتماعي، عن شيء غير مناسب للمصلحة العامة. فإذا توقف حفظ ما هو المناسب للصالح العام على استخدام القوة في تأديب الناس وحملهم على ذلك، حينئذ يحق للحاكم أن يستخدم القوة في هذه الحدود، في حدود الضربة والضربتين بالدرة التي كان يستخدمها الإمام. فهو أشبه بالتأديب العام، بالتأديب العام للمجتمع كالتأديب للصبي. فليست العقوبة في هذه الموارد بملاك التعزير، بل بملاك تلك السياسات الإجرائية التي أشرنا في بداية البحث أنه لا بد من التمييز بينها وبين التعزير وباب العقوبات، سواء كانت حدية أو تعزيرية، محددة ومقدرة أو غير محددة وغير مقدرة.
وارد ضرب الابن على ترك الصلاة من سنة سنين،
أيضا ذاك تأديب وليست عقوبة، لأن الصبي ليس مكلفا بالصلاة، وإنما هو بملاك حمله على أن يتعود بالتدريج على أن يصلي بعد ذلك، فحينئذ يكون أيضا بهذا الملاك. فأساسا لا بد من التمييز كما قلنا فيما سبق بين باب التعزير وبين باب التأديب وباب السياسات الإجرائية التي قد لا يتحقق فيها معصية ولا يكون الضرب فيها جزاء وعقوبة، بل حملا ودفعا للفرد أو المجتمع باتجاه ما يراه صالحا الوالي أو ما يراه الأب مثلا صالحا وشرعيا، ولو كان قبل تحقق الجريمة، قبل تحقق فعل أصلا للمكلف. الجهة الخامسة من البحث في أن التعزير هل يختص بالضرب، التعزير كعقوبة على المعاصي غير المقدر فيها حد مخصوص، هل يختص الضرب التعزير بالضرب أو يشمل مطلق الإيلام الجسدي فيكون مطلق الإيلام الجسدي تعزيرا، أو يشمل الأوسع من ذلك أيضا مطلق العقوبة سواء كان بالتوبيخ أو بالضرب أو بالقطع، قطع عضو أو بالحبس أو بالغرامة المالية، كل ألوان المعاقبة يكون مشمولا لعنوان التعزير. فيصح حينئذ في موارد المعاصي التي ليست محددة عقوباتها، يصح للحاكم أن يختار مثلا ما هو المناسب منها في مقام المجازات والمعاقبة. وهذا بحث مهم، رغم أن الفقهاء في فقهنا لم يتعرضوا له تعرضا تفصيليا، جاء في كلمات بعضهم كالعلامة قدس السرور وبعض القدماء التعرض لهذه المسألة، لكن التعرض التفصيلي نجده في فقه العام، فقه السنة، أكثر بكثير مما في فقهنا. وهذا البحث رغم أننا بحثنا أيضا في الجملة في تلك الجهات التي قدمناها في القسم العام من العقوبات، البحث العام عن العقوبات، ولكن لوجود نكات زائدة وخصوصيات إضافية لم تذكر هناك، لا بأس بدخول في هذا البحث خصوصا مع أهميته. وحينئذ نقول لا إشكال في أن التعزير لغتان التعزير لغتان إذا حمل على معنى التقويم والنصرة وإعطاء المنعاء ذلك المعنى العام يكون عاما شاملا لكل عقوبة. إلا أن المستفاد من عنوان التعزير الوارد في الروايات المتعرضة لبيان العقوبات الجنائية ليس هذا المعنى العام يقينا وجزما، بل التعبير بالتعزير فيها يكون بمعنى التعزير بنحو الإيلام والضرب، فإن هذا هو المنصرف إليه. هذه الروايات جميعا، كل الروايات التي ورد فيها التعبير بالتعزير ينصرف التعزير فيها إلى هذا المعنى، حتى لو قبلنا إمكان إرجاع معنى التعزير إلى معنى عام يشمل كل نصرة وكل إعطاء منعة وتقويم للشخص، لأن هذا المعنى هو المعنى المنصرف إليه والمتبادر من كلمة التعزير في هذه الروايات، مضافا إلى ما ورد في أكثر هذه الروايات من التحديد بأنه يضرب تعزيرا أو كم التعزير، يسأله كم التعزير، مما يعني أنه كان المنسبق في ذهن هذا السائل أن التعزير ضرب، ولهذا يسأل عن مقداره كم التعزير. فبقرائن الخاصة في موارد هذه الاستعمالات في هذه الروايات، وأيضا بحسب الفهم المتشرعي من كلمة التعزير، لا ينبغي الإشكال في أن هذا العنوان عندما هذا العنوان في الروايات التي استعمل فيها كلمة التعزير منصرف إلى الضرب إلى العقوبة بنحو الضرب. ومن هنا أيضا فقهاؤنا لن يفهموا من روايات التعزير غير الضرب، وقد صرح العلامة في بعض كتبه بأنه لا يقطع في التعزير، التعزير لا يكون بالقاطع ولا بالحبس ولا بأخذ المال، صرح بأنه أيضا هذا هو معنى التعزير وهو المستفاد من التعزير في الرواية. فالإنصاف أنه لا ينبغي التشكيك في أن الروايات التي ورد فيها التعبير بالتعزير المراد منها أو المنصرف منها هو التعزير بنحو الضرب. نعم، في الفقه السني والفقه العام توجد كلمات تدل على أن التعزير ربما يطلق بالمعنى الأعم بحيث يشمل الحبس والغرامة المالية ونحو ذلك. أصلاً باب النهي عن المنكر قلنا فيما سبق أنه غير باب التعزير، باب النهي عن المنكر باب المنع عن أن يقع المنكر، لا باب المجازات على ما وقع من المنكر. وأما عنوان التأديب وعنوان العقوبة، عنوان التأديب وعنوان العقوبة يمكن أن يكون بمعنى أعم بحيث يشمل مطلق عقوبة، فإن الوارد في بعض الروايات التعبير بالتأديب أو بالعقوبة، والتأديب والعقوبة معناهما اللغوي لا إشكال في عمومه وشموله كل ما يحمله على الأدب، وكذلك العقوبة كل ما يكون جزاء فهو عقوبة. فحينئذ إذا لم يكن في البين قرينة خاصة أو عامة تقتضي الانصراف في روايات العقوبة التي ورد فيها التعبير بالعقوبة إلى الضار، أمكن التمسك بإطلاق ما ورد فيه التعبير بالعقوبة لكي يشمل كل أنحاء العقوبة حتى بالغرامة مثلا والحبس ونحو ذلك، فلا بد من استعراض تلك الروايات. وقبل البحث عن تلك الروايات الخاصة التي تكفلت لبيان حكم التعزير، ينبغي البحث فيما هو مقتضى القاعدة والأصل، فيكون البحث بحسب الحقيقة في مقامين. المقام الأول فيما هو مقتضى القاعدة والأصل عند الشك في أنه هل يصح العقوبة بالحبس والغرامة المالية ونحوهما في موارد المعاصي التعزيرية، لو شك في صحة ذلك ما هو مقتضى الأصل؟ هل مقتضى الأصل جواز ذلك؟ هل مقتضى الأصل حرمة ذلك؟ ولماذا؟ البحث الثاني والمقام الثاني فيما يستفاد من الأدلة والروايات المتكفلة لبيان التعزيرات ولو في الموارد الخاصة بعد إلغاء الخصوصية فيها، لنرى هل يمكن أن نستفيد من شيء منها ما يدل على جواز المعاقبة بغير الضرب تعزيرا، بالحبس مثلا أو بعقوبات الشرف والكرامة مثلا كخلع اللباس وكالتشهير وكنحو ذلك، أو بالغرامة المالية، أو لا يمكن الاستفادة. فالبحث أولا في المقام الأول عن مقتضى الأصل والقاعدة عند الشيخ، وثانيا عن ما يمكن استفادته من الروايات الخاصة. أما البحث في المقام الأول فقد يتصور بأنه عند الشك، عند شك الحاكم في مورد معصية صادرة من المكلف ليس فيها عقوبة محددة، عندما يشك الحاكم في أنه هل يصح عقوبته معاقبته بعقوبة غير الضرب تعزيرا، أو يجب عليه أن يختار الضرب بالخصوص في تعزيره، قد يقال أن مقتضى الأصل هنا هو جواز التعزير بغير الضرب، لأن هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأن الحاكم يعلم بأنه مثلا مكلف بتعزير هذا الرجل العاصي المرتكب للمعصية، ولكن يشك في أن تعزيره هل يجب أن يكون خصوص الضرب بخصوص الضرب والجلد مثلا دون الحد، أو يمكن أن يكون تعزيره بالأعم من الجلد والضرب دون الحد، أو الغرامة المالية، أو الحبس مثلا شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر. حينئذ يكون هذا بحسب الحقيقة من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، بين أن يكون الواجب هو الجامع وهذا هو معنى التخيير، أو أن يكون الواجب هو خصوص الحصة الخاصة وهو العقوبة الضربية، تعزير بالضرب والجلد دون الحد وهو معنى التعيين. وحينئذ موارد الدوران بين التخيير والتعيين قرأتم في علم الأصول تجري فيها البراءة عن التعيين، فيجري الحاكم إصالة البراءة عن التعيين وعن أنه لا بد ويتعين على الحاكم خصوص العقوبة والتعزير الضربي تعزير بالضرب، فيجري البراءة عن ذلك، ويكون حينئذ النتيجة ثبوت التخيير كما في سائر موارد الدوران بين التعيين والتخيير، كما إذا شك المكلف في أنه هل يجب عليه خصوص مثلا عتق رقبة أو الجامع بين عتق الرقبة وبين إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، يجري البراءة عن التعيين في خصوص عتق الرقبة ويثبت في حقه التخيير الذي هو الجامع بينه، فيجتزئ بالإتيان بأحد البدائل الثلاثة ولو كان غير ما يحتمل التعيين. إلا أن هذا الاستدلال غير صحيح باعتبار أن المورد ليس من موارد الدوران بين التعيين والتخيير في الواجب بحسب الحقيقة، ليس من موارد الدوران بين التعيين والتخيير في الواجب، بل من موارد ثبوت حرمة، ويشك في أن المقدار الذي يكون مسموحا به من هذا الحرام هل هو الأقل أو الأكثر، لأنه الأصل في كل عقوبة كما قلنا فيما سبق حرمتها باعتبار أدلة حرمة دم المسلم، حرمة المسلم في ماله وبدنه وكرامته وكل شأن من شؤونه. فمقتضى الأصل الأولي هو حرمة إنزال أي إيلام أو عقوبة في البدن أو في المال أو في الكرامة على المسلم. هذا هو مقتضى الأصل، يعني هذا هو مقتضى أدلة ومقتضى إطلاق عمومات حرمة المسلم في دمه وماله وكرامته. وأدلة التعزير تثبت باعتبار أنه شككنا بحسب الفرق، تثبت في موارد المعصية الصادرة من المسلم تثبت جواز التعزير بالضرب يقينا، فيكون إطلاق دليل حرمة المسلم في ضربه في بدنه مخصصا يقينا، حيث أنه يعلم بجواز التعزير بالضرب لأنه القدر المتيقن على كل حال كما قلنا، قدر المتيقن من جواز العقوبة بالضرب. فما عداه من الأمور من العقوبة في المال، من العقوبة في الحبس، من العقوبة في الكرامة تبقى تحت إطلاق أدلة حرمة حبس المؤمن، حرمة أخذ مال المؤمن، حرمة أخذ كرامة المؤمن ونحو ذلك من الأدلة. فيكون مقتضى إطلاق تلك الأدلة اللفظية الدالة على الحرمة، مقتضى إطلاقها حينئذ بقاء تلك الألوان الأخرى من العقوبات على حرمتها. فإذا شك في جواز غير التعزير بالضرب وعدم جوازه يكون المرجع حينئذ عمومات الحرمة، عمومات حرمة مال المسلم وحرمة حبس المسلم وحرمة إهانة المسلم وهدر كرامة المسلم ونحو ذلك، لأن الذي خرجنا منه خصوص العقوبة بالضرب، هذا الذي هو متيقن على كل حال جوازه. ما عداه يكون بحسب الفرض مشكوكا، تارة لا يشك يقطع بجوازه فهو خارج عن أصل البحث، لأن الفرض فرض شك الحاكم في أنه هل يجوز غير الضرب تعزيرا أو لا يجوز، ولهذا أراد أن يرجع إلى الأصل. معناه أنه شاك، يعني مع الشك لا تصل النوبة إلى الأصل العملي لوجود أصل، لا تصل النوبة إلى إصالة البراءة عن التعيين لوجود أصل الحرمة الثابتة بالدليل الاجتهادي، حرمة دم كل مسلمين وحرمة هدر كرامة كل مسلمين وحرمة أخذ مال كل مسلمين. ولا ومع الشك في تقييد هذه الإطلاقات يكون المرجع حينئذ التمسك بهذه الإطلاقات، ولا يكون من موارد التمسك بإصالة البراءة عن التعيين لإثبات التخيير. نعم، لا بأس بدعوى أخرى سوف يأتي تحقيقها، وهي دعوى أن نفس أدلة أو نفس دليل جواز العقوبة التعزيرية بالضرب يدل بالالتزام على جواز العقوبة التعزيرية بغير الضرب من ألوان العقوبات التي تكون أخف من الضرب ولا يحتمل فيها خصوصية مانعة عن جوازها شرعا، فتنعقد دلالة التزامية لدليل جواز التعزير بالضرب على جواز تلك الألوان من العقوبات بالفحوى والدلالة الالتزامية، وبه نقيد حينئذ إطلاق أدلة حرمة أخذ مال المسلم، حرمة حبس المسلم، حرمة هدر كرامته، إلا أن هذا غير إصالة البراءة عن التعيين. هذا معناه أن نفس الدليل الخاص الدال على التعزير بالضرب يدل أيضا على جواز التعزير بغير الضرب، فيدخل في المقام الثاني من باب الروايات الخاصة التي قد يدعى أن المستفاد منها أكثر من ذلك. إذن ففي المقام الأول وهو مورد الشك وعدم وجود دليل خاص على جواز العقوبة غير الضربية في باب التعزير الضرب في باب التعزير، يكون مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل إنما هو حرمة زائر أنحاء التعزير، أنحاء العقوبات التعزيرية غير الضرب، ولا يكون مقتضى القاعدة الجواز أو ما قد يتوهم من إصالة البراءة عن التعيين.
الضرب أقوى للزاجر، كان الزاجر
خب هذا حينئذ يكون يبحث في المقام الثاني الذي سوف نبحثه، أنه هل يمكن استفادة مثل هذه الدلالة عن الروايات الخاصة التي تدل على التعزير بالضرب أو لا يمكن استفادته. فمقتضى الأصل عند الشك وعدم الدليل الخاص على العقوبة التعزيرية غير الضرب، عند الشك مقتضى الأصل حرمة سائر الأنحاء والألوان من العقوبات المالية مثلا أو الحبس أو الكرامة، هدر الكرامة ونحو ذلك. مقتضى الأصل الحرمة، لا مقتضى الأصل البراءة عن التعيين، لأن أدلة حرمة المسلم في ماله، حرمة المسلم حبس المسلم، حرمة هدر كرامة المسلم، هذه المطلقات شاملة للمورد ولا يعلم بالمخصص لها. الذي علم به خصوص جواز الضرب تعزيرا، أما أكثر من ذلك حيث أنه يشك فيه يكون المرجع إطلاق أدلة الحرمة، ولا تصل لا تصل النوبة إلى إصالة البراءة الذي هو أصل عملي. هذا البحث الثاني الذي قلنا يكون يحتاج إذا أثبتنا أنه من باب ذكر المصداق وأن هذا يراد به إثبات مطلق التعزير، فيكون دليلا خاصا حينئذ على جواز مطلق العقوبة، لا يكون حينئذ داخلا في مقتضى الأصل العملي. فالرجوع إلى إصالة البراءة عن التعيين على كل حال غير صحيح، الرجوع إلى إصالة البراءة عن التعيين غير صحيح. أدلة التعزير إن كان فيها دلالة على جواز مطلق العقوبات التعزيرية حتى بالغرامة حتى بالحال، وهذا ما نبحثه في المقام الثاني، فيثبت. وإذا لم يكن فيها دلالة من هذا القبيل، إذن فيكون مقتضى القاعدة والأصل حرمة سائر أنحاء العقوبات إلا ما علم بجوازه، لأن العقوبة كما قلنا توقيفية ومحرمة بأدلة حرمة دم المسلم في حرمة المسلم في ماله وبدنه وكرامته، لا نخرج من إلا بالمقدار الذي يثبت جوازه، وما عداه تبقى تحت إطلاقات أدلة الحرمة ولا يكون من موارد التمسك بإصالة البراءة عن التعيين. هذا كله في المقام الأول من البحث. المقام الثاني من البحث في أنه هل يمكن أن نستفيد من الأدلة الخاصة الواردة في موارد التعزيرات المتفرقة، هل يمكن أن يستفاد من شيء من هذه الروايات والأدلة جواز التعزير بغير الضار، فتكون حينئذ دليلا على أن العقوبة التعزيرية أعم من التعزير بالضار أو بالإيلام الجسدي أو التعزير بقطع عضو من أعضائه مثلا أو بالغرامة أو بالحبس أو هدر الكرامة أو نحو ذلك، أو لا يمكن أن يستفاد من ذلك. أما التوبيخ الذي ذكره العلامة ضمن التعزيرات، وإن كان عنوان التوبيخ لعله إطلاق التعزير عليه مجازي ليس حقيقيا، فلا إشكال في جوازه أن التوبيخ جائز للعاصي، فإنه على كل حال يكون جواز التوبيخ مقتضى فحوى نفس أدلة التعزير بالضرب، فإن من يجوز ضربه تعزيرا طبعا يجوز توبيخه بالأولوية. بل ورد في بعض الروايات أن الإمام وبخ الذي عزره، وبخه هدده مثلا في المرتد، ورد قرأنا فيما سبق تلك الرواية التي كان يقول الإمام هدده وقال لو رجعت لم نقبل منك الرجوع بعد ذلك إلى الارتداد، لو كذبت لقطعت ضربت عنقك، ولا توبيخ تهديد بحسب الحقيقة. إذن وكذلك ورد في بعض الروايات الواردة في باب القذف بغير ما فيه الحد، كما لو قال له سبه بسب غير ما فيه حد، ورد أنه فيه موعظة وفيه بعض العقوبة، فيه موعظة التي قد يحمل أيضا على التوبيخ وعظ والتهديد الإنذار. إذن فالتوبيخ الذي هو خارج عن التعزير أيضا لا إشكال فيه، لا ينبغي الإشكال في جوازه، وإنما ينبغي البحث في إمكان استفادة عموم التعزير لسائر العقوبات أنحاء العقوبات، من أولا القطع، هل يمكن أن يعزر بقطع عضو من مثلا يقطع أذنه، قال أن هذا الإنسان ارتكب معصية فيقطع أذنه أو لا يجوز ذلك. ثانيا هل يمكن التعزير بالحبس أو لا يمكن؟ ثالثا، هل يمكن التعزير بالمال، يؤخذ منه مالا غرامة مالية تجعل عليه كما هو المتعارف اليوم في المحاكم الجنائية الفعلية؟ ورابعا، هل يمكن أن يعزر بعقوبة تخل بشرفه وكرامته كتشهيره أو خلع لباسه أو نحو ذلك من الأمور التي توجب شينا ومنقصة في كرامته وحرمته أمام الناس أو لا يمكن؟ لا بد من التعرض لمثل هذه العقوبات. وأما التوبيخ لا ينبغي الإشكال في جوازه وفي كونه مدلولا التزاميا لنفس أدلة التعزير والعقوبة. أما قطع العوض فقد قلنا أن العلامة قدس سره ذكر في بعض كتبه أنه لا يجوز التعزير بقطع عضو، وهذا الذي ذهب إليه هو الصحيح باعتبار ما يرى في قطع العضو من مزيد النكال والعقوبة التي لا تشمله، التي تكون يكون أشد بكثير من مجرد الضرب تعزيرا. وحينئذ دليل حرمة قطع عضو الآخر حرمة المسلم في بدنه كما قلنا يقتضي حرمة ذلك، ودليل جواز التعزير بالضرب لا يدل لا بالمطابقة ولا بالالتزام على جواز أن يقطع أذنه مثلا عندما ارتكب معصية، من سب غيره مثلا بغير سب فيه حد يقطع أذنه مثلا أو تقلع عينه.